بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أولاده المعصومين المكرمين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول تاريخ التشيع في بلاد تركيا، وقد سبق في سنوات أن تعرضنا إلى تاريخ التشيع والشيعة في مناطق متعددة من العالم الإسلامي كالقطيف والأحساء والبحرين والمدينة ولبنان والعراق وإيران والمغرب العربي ومصر والهند وأذربيجان، وبينا شيئا من تاريخ نشوء التشيع في هذه المناطق. غرض هذه الأحاديث متعدد الاتجاهات. الغرض الأول هو إبراز الاهتمام بأمر المسلمين عموما وشيعة أهل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص. من المعلوم أن الاهتمام بشؤون المسلمين وقضاياهم أمر مرغوب فيه ومحبذ ومأمور به، ولذلك وردت أحاديث في هذا المعنى: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. طبعا هنا ليس المقصود نفي الإسلام بالكلية عن الإنسان غير المهتم، وإنما نفي كمال الإسلام. يعني من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم تام الإسلام، كامل الإسلام في الدرجة العالية، لا، هذا في درجة بسيطة من الإسلام. وإلا ليس المقصود نفي الإسلام بالكامل بمعنى أنه يكون كافرا، ليس بمسلم هنا يقولون لا تنفي الحقيقة وإنما تنفي الكمال، كمال الإسلام لا يحصل عند هذا. فمثل هذا الحديث وأمثاله يفترض من الإنسان شيئا من الاهتمام والاطلاع والتتبع لأحوال المسلمين وقضاياهم. من هذا الباب نحن نهتم بحاضر المسلمين بل وبتاريخهم، ولا سيما إذا كانوا شركاء معنا في المذهب والثقافة والاعتقاد. هذا واحد من الأمور التي تدعونا إلى طرح هذا الموضوع وهذه المواضيع. أضف إلى ذلك فيها عظة وعبرة حاصلها أن الإيمان الذي وصل إليك لم يأتي عبثا، وإنما كان قد مر بمراحل زمنية وتضحيات كثيرة، كان هناك رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ومنفقون ومنفقات ومضحون ومضحيات، حتى وصل هذا الإيمان إلى ما هو عليه الآن. وفي ذلك عظة وتوجيه ألا نكون نحن مصداقا لقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ليكون أولئك ضحوا ونحن نتراجع، وأولئك أنفقوا ونحن نبخل، وأولئك علموا وعلموا ونحن نجهل ونجهل. وإنما إذا ما سوينا أفضل منهم لا أقل نعمل كما عملوا، نحافظ على إيماننا، نحافظ على قيمنا ونوصلها إلى من بعدنا. هذا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الإنسان لما يشوف أناس احتفظوا بدينهم وإيمانهم برغم كل الظروف التي مرت عليهم، كأن هذا يصير عليه حجة وله عبرة. هذا أمر آخر من الأمور، وفيه أيضا رسالة إلى كل إنسان مسلم على اختلاف مذاهبهم أن التعايش الإسلامي وحسن الجوار بين المذاهب هو الطريق الصحيح للجنة ولهذه الدنيا. سوف نرى أن ورأينا أن الاحترابات التي كانت والاشتباكات التي كانت بين المذاهب كانت نتائجها سيئة على الجميع، أخرت الإسلام، أوقفت الإسلام. والعاقل لا يجرب المجرب، العاقل ينظر إلى مصير غيره ونتيجة غيره فيبتعد عما فيه الشر والضرر. إذا شفنا النزاع المذهبي والطائفي أباد قرى وسفك دماء وأفقد الأمة أموالا في فترات من التاريخ، لا يصح لنا أن نكرر ذلك في زمننا الحاضر. من هذا الباب نحن ندرس هذه القضايا التاريخية ونشير إليها ونتعرف عليها. التشيع في تاريخه وحدوثه في العالم الإسلامي مختلف البدايات. أكو بعض الأماكن، افترض مثل هذه المناطق، منطقة القطيف والأحساء والبحرين مثلا، بدأ التشيع فيها من سنة 6 هجرية. أكو بعض المناطق في العالم الإسلامي لا، تأخر الأمر، كان في سنة 70 هجرية وما بعدها. في بعضها لا، بداياته الواضحة كانت في سنة 145 هجرية، وفي بعضها متأخر. بالنسبة إلى تركيا الحاضرة المعاصرة الآن واضحة، كانت في فترة من الفترات مركز الخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية اللي استمرت قرون سيطرت في فترة من الفترات على رقعة عظيمة من العالم الإسلامي. امتدادها كان امتداد كبير جدا. كيف وصل التشيع ومحبة أهل البيت عليهم السلام إلى تلك الأماكن؟ لا توجد عند الباحثين صورة واضحة وجلية عن تاريخ محدد، لأن نفس وصول الإسلام إلى البلاد التركية كان على مراحل متعددة وفي أوقات مختلفة. قد نجد بعض الإشارات إلى أن قسما من الجيوش التي ذهبت لفتح البلاد التركية كما هو مقتضى القاعدة كان فيها أناس ممن يوالون أهل البيت عليهم السلام. هذه الجيوش كانت مشكلة من وين؟ من بلاد العراق، من المدينة، من الشام. هذه الجيوش كان فيها من أولياء أهل البيت. لعل الشاهد الأكبر على هذا هو قبر أبي أيوب الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، الموجود في تركيا في إسطنبول. الذين ذهبوا إلى تركيا في إسطنبول هناك قبر وضريح لواحد من صحابة النبي الخلص ومن أولياء أهل البيت، لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أبو أيوب الأنصاري مضيف النبي عندما جاء إلى المدينة. النبي مهاجرا من مكة استضافه أبو أيوب الأنصاري في بيته مدة أشهر إلى أن بني للنبي بيت، وله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت له مواقف مشرفة إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه. كان في هذا الجيش اللي راح إلى القسطنطينية في ذاك الوقت اسمها، واللي فيما بعد صار اسمها إسلامبول وتحولت إلى إسطنبول. هناك في ضمن هذا الجيش أدركته المنية ودفن هناك على أسوار إسطنبول القديمة، الآن صار داخل البلد. فهذا مثلا واحد من الأشخاص، واحد من الصحابة الذين كانوا يحملون محبة أهل البيت، ومحسوب أيضا على جملة الصحابة المنسجمين مع أمير المؤمنين عليه السلام. احنا تحدثنا عن شخصيته في إحدى السنوات في شهر رمضان، لمن أراد أن يراجع شيء عن حياته. الشاهد في ذلك هذا شاهد على أحد أنحاء دخول محبة أهل البيت والتشيع إلى تلك الأماكن. في هذه الجيوش كان يوجد هالشكل نماذج، لكن تحول اجتماعي وإنساني بحيث يصير جماعة معينين، هذا لا يذكر الباحثون والمؤرخون شيئا من هذا القبيل. خلينا قبل أن ندخل في المراحل التاريخية نشير إلى شيء من الوضع الموجود الآن ضمن الخريطة الفعلية المذهبية في تركيا. الدولة العثمانية اتخذت المذهب الحنفي مذهبا رسميا للخلفاء ولكل الخلافة العثمانية. بعض الباحثين يرجع هذا إلى أن المذهب الحنفي لا يشترط أن يكون الخليفة قرشيا. إذولا لما إجوا السلاطين العثمانيون طرحوا فكرة الخلافة لأنها الطريق إلى أن يكونوا سلاطين على كل المسلمين، وإلا إذا قال أنا تركي هذا العراقي يقول خب أنا عراقي أنت شنو ربطك فيه، ذاك يقول أنا سوري، هذا يقول أنا مثلا حجازي، ذاك يقول كذا. فإذا الطريق الجامع لهؤلاء ماذا؟ عنوان الخلافة، أن هذه خلافة. طيب من جملة الشروط المذكورة عند المسلمين أن الخليفة من قريش كما ورد في خبر مروي، الخلفاء 12 كلهم من قريش، فاعتبروا أن الخليفة لا بد أن يكون قرشيا. زين سلاطين الأتراك أتراك مو عرب حتى يصير قرشي وما قرشي. فإذا من الناحية المذهبية لا يمكن أن يكون الخليفة تركيا إلا المذهب الحنفي. المذهب الحنفي قال لا يشترط أن يكون الخليفة عربيا ولا حتى ولا قرشيا. طيب يكفي أن يكون كفو، يكفي أن يكون مسلم، يكفي أن يكون كذا. طبعا هذا المنهج يساعد السلاطين الأتراك، فاتخذ لأنه يعطيه الشرعية بعد. إذا أنت تقول أنا شافعي، شافعي يقول لك ما يصير أنت تصير خليفة للمسلمين. أنا حنبلي يقول لك ما يصير، حنابلة يقولون لا بد من عروبة الخليفة. الأحناف لا يقولون بهذا الشر. فصارت الخريطة العامة للدولة العثمانية هي الأحناف، ونشروا المذهب الحنفي في كل المناطق التي سيطروا عليها، حتى إذا منطق الناس كانوا شوافع أو موالك مثلا أو حنابلة، لكن رسميا المعاملات الرسمية لازم تجرى على الطريقة الحنفية. مثل مصر، مصر الأكثرية الشعبية شوافع، ولكن القانون الرسمي الإسلامي هو حنفي. طيب في الطرف الآخر أكو هناك بعض المذاهب الأخرى أيضا، وفيها شيعة إمامية بحسب ما تذكر بعض التخمينات. الآن يقولون إن الإمامية في كل تركيا أقل من 3 ملايين إنسان. عندهم في فقط إسطنبول 30 مسجدا للإمامية الـ12، وفي كل تركيا قريب من 250 مسجد عندهم، ومناطقهم متعددة. في إسطنبول عدد كبير، في إغدر عدد كبير، وفي مناطق أخرى متعددة هنا وهناك. هذا قسم إماميون 12، صار اعتراف رسمي بمؤسساتهم وجمعياتهم وعزاءاتهم وقضاياهم قبل حوالي 30 سنة، كل أمورهم صارت رسمية، وعندهم من المهرجانات العظيمة جدا التي يقل نظيرها مهرجان يوم عاشوراء في المنطقة على حاشية اسطنبول، منطقة يسمونها الزينبية أو خلق علي. يتحدثون عن أكثر من 50,000 60,000 يجتمعون في يوم عاشوراء، وعدهم قراءة المقتل وتماثيل وإلى آخره، وكلها ضمن إطار رسمي، وجمعياتهم رسمية أيضا من قبل 30 سنة تقريبا. هذا بالنسبة إلى الإمامية. أكو قسم آخر البعض قد يحسبه ضمن إطار الشيعة بشكل عام، والبعض ينفيه، وهم العلويون. العلويون يقدر بعض الباحثين عددهم بما يزيد عن 15 مليون إنسان، وبعضهم يرفع العدد إلى 20 مليون، ولهم قوة اقتصادية كبيرة. هؤلاء أمرهم ملتبس على الباحثين بين مؤيد وبين ناقم. المخالفون لهم يقولون هؤلاء ليس عندهم الشعائر الدينية التي هي للمسلمين، فلا يوجد مثلا عندهم مساجد معروفة، وإنما عندهم أماكن اجتماعات وتسمى بيت الجمع، بيت الجمع. ويذكرون أيضا أن، وهذا في ضمن النقاط التي يحسبونها مخالفة للتوجه الإسلامي العام، يقولون لا نرى لهم حجا إلى مكة المكرمة، وهالمراسم هذه التي يشترك فيها المسلمون لا نشاهد لهم حضورا. هم ومن يؤيدهم ينفون هذا الأمر، ويعدون أنفسهم إحدى الفرق الإسلامية التي قد تختلف مع هذا الفريق أو تتفق معه، غير أنهم يقولون إحنا نعظم علي بن أبي طالب تعظيما كبيرا جدا. الآن نحن طبعا لسنا في صدد تحديد الموضوع الكلامي والمذهبي، هل هؤلاء إحدى الفرق الإسلامية أو لا، هل يلتزمون بالعبادات أو لا. هذا بحثه يصير عادة مو في البحث التاريخي، وإنما في البحث عقائد المقارن، الآن لا نبحثه، نأخذها كمسلمة عامة. هؤلاء أصولهم، هذا الشيء يكاد الباحثون يتفقون عليه، أصولهم صوفية محبون لآل محمد. فرقة من الفرق الصوفية لها الأصول هذه، وعدهم هذا الحب الشديد لأهل البيت عليهم السلام، هذا يكاد يكون متفق عليه، ما عدا ذلك محل اختلاف. طيب، البدايات اللي يتحدثوا عنها في انتشار محبة أهل البيت وشيء من التشيع حتى الإمامي، باحثون يتحدثون عن أن ذلك نشأ ما بعد القرن السابع الهجري، بعد سنة 600 هجرية، صارت حملات المغول من أطراف الصين والإيغور وهالمناطق هذه، آسيا الطرف الآخر الشرقي جدا والجنوبي، المغول بدأوا بحملات متتابعة على المناطق التي تحاذيهم. أقرب منطقة إليهم أو من المناطق القريبة إلهم إيران وآسيا الوسطى، مناطق آسيا الوسطى اللي الآن قسم منها من جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا. فشنوا عليهم حملة قوية جدا، وهذول المغول كانوا أهل قتال وعسكر ونتاج حروب يدمرون ما أمامهم. فنزحت قبائل كثيرة تركمانية وإيرانية وغيرها باتجاه أقرب المناطق. أقرب المناطق كانت بالنسبة إليهم ما يسمى الآن تركيا. فوصلوا إلى هناك. هؤلاء كانت أصولهم أصول صوفية. الفرق الصوفية بشكل عام كما يذكر الباحثون كلها باستثناء الطريقة النقشبندية كلها تدين بالولاء والمحبة لأهل البيت، وتعتبر أن رئيسها هو علي بن أبي طالب. طرق الصوفية عموما في العالم الإسلامي يقول صاحب الخرقة الأصلية مثل المنشأ والجذر مالهم هو علي بن أبي طالب، وهو سلمها إلى فلان وفلان سلمها إلى فلان إلى أن يوصلوها إلى مشايخهم الفعليين، باستثناء طريقة واحدة هي الطريقة النقشبندية. هذه لا، ما تعترف بالإمام علي ولا تعترف بأهل البيت، وإلا أولئك بالنسبة إليهم الإمام علي هو المؤسس. بالنسبة إليهم ذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام ذكر دائم، توسل بالأئمة وبأسمائهم دائم، في أناشيدهم في أورادهم في أذكارهم يذكرون أسماء الأئمة إلى الإمام المهدي قائم آل محمد. المهم هالفئات هذه اتجهت باتجاه تركيا. أصولهم كما ذكرنا في الغالب أصول صوفية عندهم هذا التوجه، وهناك أيضا قسم كانوا إمامية. لما وصلوا إلى هالمناطق التركية هذه بدأوا بنشر أفكارهم وآرائهم، وصار عندهم مشايخ. الرجل الأكبر اللي أثر في هذا وسميت الطريقة باسمه والآن يعظمونه تعظيما كبيرا، يعدونه واحد من أبطال تركيا، اسمه حاجي بكتاشولي، ولذلك سميت الطريقة باسمه البكتاشية. لعلك بعضكم إذا راح إلى تركيا حتى بعضهم يقول لك أنا بكتاشي مثلا. هذا الرجل أصله من سبزوار من خراسان، ولعل هذا يكشف جانبا من توجهاته المذهبية أيضا. فهذا أثر تأثيرا كبيرا في تلك الفئات، نشر ما كان يعتقده، صار عندهم حسب ما ينقلون الآن اللي موجود حتى في بيوت الشيعة حسينياتهم، هذا موجود هالأسماء الشريفة تتجد في بعض الأماكن. أول شيء لفظ الجلالة الله فوق، ثم على اليمين اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله، وعلى اليسار اسم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بعض الباحثين يقول هذا تثليث أخذوه من المسيحية، هذا غافل عن أن الشيعة هو هذا طريقتهم في كل مكان، في كل مكان. هذا من القديم أيضا يتبركون بهذه الأسماء، اسم الله فوق كل شيء الله جل جلاله، وعلى اليمين رسول الله وعلى اليسار ولي الله، وهذا جزء من الأذان أيضا. هذول أيضا سووا هذا الشكل، صار أسماء الأئمة عليهم السلام الاثني عشر متداولة بينهم بشكل كبير. صار فوق هذا أيضا عندهم حضور اجتماعي واسع وكبير، والباحثون يلتفتون إلى أنه كان عندهم تنظيم اجتماعي والتزام أخلاقي قوي إلى الدرجة التي بعض سلاطين العثمانيين في ذاك الوقت فيما بعد استفادوا من هذا حتى في الجيش، وتشكل عندهم فرقة عسكرية اسمها الانكشارية. الانكشارية فرقة عسكرية عند العثمانيين صارت لها توجيه ديني من قبل هؤلاء، وعندهم قوة وعندهم قدرة وعندهم التزام وانضباط عسكري شديد. وهذا يخلي الواحد لا يطمئن إلى كلام بعض الباحثين من أن هذولا كانوا متهتكين ويشربون الخمر وما أدري ما عندهم التزام، هالشكل الجيش وهالشكل تنظيم ما ينسجم ويا ذاك. طيب، فهذا صار عندهم تجمع هالشكل كبير وواسع. فيما بعد بعض السلاطين العثمانيين خافوا من هؤلاء لجهتين، أولا هذه قوة عسكرية تأتمر بأوامر الولي، بأوامر شيخ الطريقة تعده في هالسلسلة وأمره فوق كل أمر، وهو سلطان شلون يخلي جماعة الشكل هذا. واحد، الثاني كان يتخوف من توجهاتهم المذهبية. صار تغير جديد أيضا، وهو من التغيرات التي أثرت أثرا سلبيا شديدا على حضور التشيع ومحبة أهل البيت في البلاد التركية، وذلك عندما بدأ الاصطدام بين الدولة العثمانية وبين الدولة الصفوية. في حدود بدايات القرن العاشر، يعني من سنة 900 وفوق، الدولة الصفوية تأسست في إيران. تدرون الدولة الصفوية أساسها كانوا أتراك، صفي الدين الأردبيلي أصول تركية، من أردبيل، أردبيل من العنصر التركي، وكانوا على غير مذهب أهل البيت أيضا، ما كانوا شيعا، كانوا صوفية وعلى غير مذهب أهل البيت. صار عندهم توجه بالتدريج، الوالد صفي الدين كان محب شديد الحب لأهل البيت، الأبناء أصلا توجهوا إلى المذهب بشكل كامل وأعلنوا انتماءهم إليه، وسيطروا في ذلك الوقت على بلاد إيران، واتخذوا المذهب الإمامي مذهبا رسميا في كل مملكة إيران. بعض هؤلاء الخلفاء مارسوا أساليب غير حسنة عندما يمر عليها الباحثون الشيعة، لا يقبلونها أيضا في قضية الفرض المذهبي والمضايقة، لكن كان هناك منهم سلاطين لم يلجأوا إلى هذا، وهذا يرجع في كثير من الأحيان إلى السلائق الشخصية لهؤلاء. لما بدأ الاصطدام بين هاتين الدولتين، اللي راح فيه أنفس كثيرة وأموال هائلة، وتأخرت بلاد المسلمين. تدرون الحروب بين الصفويين وبين العثمانيين استمرت أكثر من قرنين ونص، قرنان ونصف من الزمان، وهاي ما كانت الحرب تفرم في الناس. ليش؟ لأن فد سلطان أراد أن يوسع نفوذه، فد حاكم أراد أن يصير كلمته هي الكلمة العليا. طيب، ذاك الوقت صار من الجهة العثمانية كان هناك سلطان أهوج، ومن الجهة الصفوية أيضا مثله. وهالرقعة كما يقول المثل. طيب، فمن هالصوب كان سلطان سليم الأول. سلطان سليم الأول هذا رجل كان معروف بالقسوة، قسوة المزاج، قسوة القلب. أول شيء إجا سوى انقلاب على والده اسمه بايزيد الثاني. كان رجل عنده حكمة، رجال كبير يشوف الأمور يديرها يدبرها يؤخر، سوى انقلاب على والده بايزيد. والده عنده عدد من الأولاد، 6 أو 7 أولاد، هذا تتبعهم، تتبع إخوانه واحد واحد قتلهم حتى لينافسوه على موقعه. أي واحد أيضا اللي كان يعارضه كان يشيله. زين، فهذا استنكر على الشاه الصفوي أنه كيف أنت ما تقبل ولايتنا عليكم، كل البلاد الإسلامية الآن تحت إيدنا، أنت ليش ما تقبل؟ هذا هم لا يقبل. هذا السلطان أيضا إسماعيل نفس الطريقة أيضا، لأنه ترى ما تعلق الحرب من مي نار، وإنما من نار وحطب. فالشاهد صار القرار المواجهة بينهما. هنا محل الشاهد، ها؟ قام سلطان سليم، وهذا يذكره المؤرخون الموافقون والمخالفون، يعني الموافقون إلى عمله والمخالفون له، قام بإحصاء ما بين 50,000 إلى 70,000 من محبي وشيعة أهل البيت عليهم السلام وأعدمهم جميعا. المقل في هذا يقول 50,000، المكثر يقول 70,000. ليش؟ قالوا لأنه هذول في تركيا، وخاف أنه يتفق مع شاه الصفوي، فإذا وهذول الشيعة ومحبون لأهل البيت، فإذا الطريقة شنو؟ أن نقتلهم. هذا عقل إنسان؟ أنا لأن شخصا يتفق مع سلطان في مكان آخر في مذهبه أجي أقتله؟ ومو واحد ولا 10، أقل ما قيل 50,000، 50,000 من الرجال. طبعا كل واحد هم عنده عادة عائلة، انت تعال شوف العوائل التي ترملت وتثكلت للأسف. وهذا محل شاهد أقول أنه كيف أن المسلمين ينبغي أن يفهموا أن التعايش والتجاور والتسالم هو طريق الآخرة وطريق الدنيا. حصل إلى هذا الإنسان واحد مثله من الفقهاء اسمه شيخ نوح الحنفي، كتب في كتابه الفتاوى الحامدية حول استباحة دماء هؤلاء الشيعة، وأنه لا تقبل توبتهم حتى لو واحد قال بطلت أنا ما أبغى أصير شيعي، لا لا لازم تنقتل. وعلى أثر هذه الفتوى الظالمة الجائرة هذا السلطان راح وأحصى المجموع هذا، مو بس هناك، يذكرون حتى في جبل عامل نفس الكلام، يذكرون في حلب نفس الكلام. لا أعلم أن مثل هذا وأمثاله كيف يواجهون الله عز وجل في يوم القيامة بهذه المحيطات من الدماء. عالم يعرف أنه هدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم مسلم بريء. آلاف البشر راحت. هذا الأمر طبعا وقف مسيرة محبة أهل البيت والتشيع لهم في البلاد التركية بشكل كامل. الآن صار كل الناس لا يستطيعون أن يخبروا عن أنفسهم أنهم شيعة لأهل البيت، انكتموا، مارسوا التقية، أخفوا مذهبهم. الجيل الأول اللي راح، وهذا للأسف فالنتيجة أخرى أسوأ، الجيل الأول اللي راح كان عنده مثلا بعض المعلومات عن الدين، عن الصلاة، عن العبادات، ما شابه ذلك. الجيل الثاني أخفيت عنه هذه القضايا لأن بعد الوالد ما حاضر يجي الظاهر، الشيخ عالم الدين ما حاضر أن يجي يعلم، الواعظ ما حاضر يجي المسجد ويتكلم عن فقه أهل البيت. فعم الجهل، عم الظلام، هؤلاء أخفوا، بس بقي عندهم قضية أسماء الأئمة واسم الإمام علي، ومن هناك كبر اتجاه الغلو والحالة غير الملتزمة بالأحكام. لو أن الناس كان يحصل إلهم من يقول لهم أن ولاية أهل البيت لا تنال إلا بالورع والاجتهاد، وأن الشفاعة لا تنال المستخف بالصلاة، وأن الحج من أركان الدين، وأن الصوم لا بد منه في كل سنة في شهر رمضان، ما كان الجهل يسود. فكل ما صار جهل أكثر، قسم من هؤلاء الناس تمسكوا ببعض العقائد وبعض الأسماء، فضاعت الشريعة وبقيت عند بعضهم كما يقولون الطريقة، هل حالات، هل أفكار، هل اعتقادات، أما الشرائع، العبادات، الأحكام الفقهية تراجعت وتبخرت. شوف يعني قرار يتخذه شخص بفتوى من عالم خاطئ، تضيع لك مستقبل عشرات أو مئات الآلاف من الناس، تضيع دينهم، دينه يضيع ذاك الوقت. وهذا فعلا اللي صار. بعد تلك الفترات كل ما تشنجت العلاقة بين الصفويين وبين العثمانيين زاد كبس محبي أهل البيت في تركيا، مع أنه لا ربط لهم. أنا فد إنسان في تركيا أعيش، آبائي أجدادي في هذا المكان، اخترت طريق أهل البيت عليهم، واحد في آخر الدنيا سلطان اتخذ نفس الطريق، أنا أجي أتعاقب بخطيئتي؟ طيب، فكل ما تشنجت الأوضاع بينهم كان يصير هالشكل. ومن ذاك الطرف كما قلنا هم كانت هناك أخطاء من قبل أولئك السلاطين، ترى قسم من السلاطين لا يعتني بقضية المذهب، يتخذ المذهب وسيلة، يتخذ السلاح، طيب ما يلتزم به إلا بمقدار ما يأمن مصالحه، وإلا أي مذهب يجي يقول لك مثلا مذهب التشيع ما يجي يقول لك تعال اجبر الناس على أن يكونوا مؤمنين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما يقبل التشيع على الشكل. ولا أيضا المذهب الحنفي الأصل يقبل هذا، ولا المذهب الشافعي يقبل هذا، لكن هذا السلطان يجي لأنه يريد أن يمشي في مخططاته، يستفيد من هذا العالم ومن ذاك العالم. لو العالم قال له لا تسوي هالشكل، أول ما يروح لها العالم يأذي، لو قال له لا تأذي الناس يتركه. طيب، فللأسف هذا حال أمتنا. هذا معناه أن المسلمين لابد أن يلتفتوا إلى أن الاحتراب، إثارة الضغائن، إثارة المشاكل، إثارة الاضطرابات ليست في مصلحة أحد أبدا، لا في مصلحة دينه ولا في مصلحة دنياه. لذلك عندما يقول علماؤنا الأبرار لا تتعرضوا إلى رموز الآخرين بالإساءة، يعلمون لماذا يقولون ويفهمون لماذا يقولون، لأن مصلحة الإسلام فوق هذه الأمور. طيب، العاقل هو الذي يأتي ويأخذ الدرس من التاريخ ثم يلتزم به. فالمهم استمر الحال هكذا، تراجع موضوع الديني، وهؤلاء صاروا يخفون أنفسهم، اللي راحوا صاروا بعيدين عن مراكز العلم، ابتلوا بالغلو، صاروا غلاة. الذين كانوا أقرب إلى مراكز العلم حافظوا على ذلك، بقوا على تشيعهم مع إخفاء ذلك ومع التزام التقي. وقلت هذا الأمر استمر حتى لما جاءت تركيا الكمالية، يعني في بداية هذا القرن بعد سنة 1900 لما زالت الخلافة العثمانية وجاءت تركيا العلمانية الجديدة، شوية صار تنفس. لكن هؤلاء أيضا العلمانيون كانوا ضد الحالة الدينية بكل نحو من الأنحاء، مع ذلك كانوا أهون حالهم حسب التعبير. واحد كان يقول هذا كان إذا يذبح يسمي، هذا يذبح بلا تسمية، ذاك أول شيء يقول بسم الله والله أكبر وانطلاقا من الفتوى الدينية، هذا لا ما يحتاج لها الأمور. فبقي الحال هكذا إلى الفترات الأخيرة المعاصرة، صار الوضع في العالم إجمالا يميل إلى الدعوة إلى حرية الأديان والمذاهب، وصار هناك من يتعقل الاختلاف، وانتهى الأمر كما قلنا إلى أنه الآن وضع الإمامية كما هو المعلوم في تلك المنطقة أصبح رسميا في مواقعهم وأماكنهم وقضاياهم. وما الذي يضر هؤلاء؟ لو أن إنسانا جاء وسأل ماذا يضرك أيها السلطان عندما يصلي شخص مسبل اليدين أو قابض اليدين، ماذا يؤثر على سلطانك؟ عندما يقلد هذا المرجع الديني أو يقلد أحد المذاهب الأربعة، شي ينقص من عندك؟ ليش يصير هناك تفكير في أنه ما دام أنت مخالف لي في المذهب فإذا أنا ضدك وأنت ضدي، وأنا أذيك وأنت تؤذيني؟ ينبغي للمسلمين أن يتحركوا في اتجاه منع الاحتراب، منع الاضطراب، منع الاقتتال. وترى أول الاحتراب هو الكلام، والشاعر يقول فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها الكلام. أنا ألعنك وأنت تلعني، أنا أسبك وأنت تسبني، أنا أتعرض إلى تاريخك ووجودك وشخصياتك وأنت نفس الشيء. يتحول الكلام إلى خصام والخصام إلى لكام. طيب، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم شعارهم الأساس إني أكره أن أبدأهم بقتال، أي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وطريقة أمير المؤمنين وطريقة أهل البيت، ما يمد إيده هو. بل إذا ذاك بدأ الاعتداء يحاول أن ينسحب. ذكرنا في ليال مضت كيف أن الحسين لما أراد الخروج من مكة اعترضه جنود عمرو بن سعيد الأشدق، وبعض أصحاب الحسين قال إحنا نقدر نتغلب عليهم بالقتال، قال لهم لا، يكفي أن تبعدوهم، فتضاربوا بالسياط، يعني حتى يوخره ويفرج إليه الطريق، مع أنه كان بإمكانه. الحسين نفسه عندما علم أن عمرو بن سعيد دس له 20 رجلا فاتكا شرسا ومعهم السلاح حتى يقتلوا الحسين حتى لو كان في الطواف، شاف الأمر هنا راح يجر إلى فتنة، راح يجر إلى معركة، راح يجر إلى إسالة دماء، قسم من المسلمين سيدافعون عن الحسين وقسم من المسلمين سيكونون مع الخلافة، فجر نفسه متجها إلى خارج مكة. وكلمته المعروفة لابن عباس: لأن أقتل وأنا خارج مكة بشبر أحب إلي من أن أقتل في مكة بشبر. ما أريد يصير قتال وما أريد يصير معركة وأنا أنسحب. ما يصير تنسحب، هذه علامة هزيمة، رح يعيروك الناس، يقولون هزم من الميدان. ما يخالف أن يقولون هزم من الميدان، أحسن من أن تصير شنو؟ فتنة في المجتمع المسلم. فعزم سلام الله عليه على الخروج من مكة المكرمة، وأراد إعلان ذلك على الناس. يقول أرباب الخبر: فجاء في يوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى بيت الله الحرام، وخطب في الناس معلما إياهم عن أنه خارج من مكة، ونادى بذلك النداء: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. أبو علي ينعى نفسه ويقول: جسمي سوف يقطع تقطيعا تقطعه الذئاب البشرية بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. اللهم أرض عنا ابن بنت نبيك وارض عنا يا رب العالمين، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لم تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه ويطمئن بها قلبه. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. يا أيها المؤمنون، هذه قافلة الحسين قد تجهزت للرحيل، قافلة الالتزام الديني، قافلة الفضيلة، قافلة الحجاب، قافلة الصلاة، قافلة الإيمان، وهو يدعو الناس للرحيل معه. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا أنا وأن لنرحل مع الحسين منادين لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله خذنا إليك في قافلتك نكون معك راحلين برحيلك يا أبا عبد الله. ثم رجع الحسين من البيت الحرام إلى منازله أعلن في أهله وإخوته وبني عمومته أنه سيرحل غدا، جهزوا المحامل جهزوا الضعائن لكي نرحل مع أول الفجر. صارت ضجة بين الناس، نحن جئنا لكي نحج بحجك يا ابن رسول الله لكي نطوف بطوافك، كأني به ينادي هسنا عيدي وحجي اتعين بأرض الطفوف ورد ضحي بالصناديد الذي حولي وقو هذا جسم مقطعينه وذاك مقطوع الجفوف هذا ما يهنى بساعة بين عرسه وذبحته. وحسينا ولا تشوف شلون هرويل من يناديني شبا وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطناب ناب صاب المشرعة وانظر قمر عدنان غا وناب وسط المعركة للولد أرفع جثته. قال أرباب الخبر وصل الخبر إلى محمد بن الحنفية أخي الإمام الحسين وكان يتوضأ في مركب، فلما سمع خبر رحيل الحسين بكى بكاء عاليا سالت دموعه حتى اختلطت بماء الوضوء. قام من فوره جاء إلى الحسين أخي أبا عبد الله أتريد الرحيل؟ قال بلى. قال ما الذي أعجلك؟ ألم تعدني أن تعيد النظر في أمرك؟ قال رأيت جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب وأمي فاطمة وأخي الحسن وهم يستحثوني في المصير إليهم. قال أبا عبد الله إذن لماذا تأخذ معك هذه النسوة؟ أنا أردهن إلى المدينة بعد انقضاء الحج. قال بعض أرباب الخبر لما سمعت زينب ذلك نادت دعونا مع أخينا الحسين نحيا بحياته ونموت بمماته ولحد يشور علواء علينا يخلينا ويشي ما انطيق فراق اخونا ولا نحب غيره كفي كان خايف يذبحون وننسبي سبي العبيد
روحنا من روح أخونا وعن قضى الله ما نحي وبصدر انكسرت العبرة وحشت ويا الشهيد صاح يا اختنت الوديعة من علي حام الدخي والفراق يصير يا زينب بوادي كربلاء جثتي تبقى يا زينب من دماها مغسلة وانت يا اختي عقب عيني فوق ناقة مهزلة ما يظل وياك غير ابني علي ذاك العليل ففارقته ولكن قلبها معه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.